نبيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال كلامنا في النقطة الخامسة الرابعة، وهي مقتضى القاعدة من حيث الحكم الوضعي. وقلنا بأن المصنف قدس سره طرح إفادتين من قبل الأعلام. الإفادة الأولى هي إفادة المحقق الكركي، والتي ذكر فيها أمرين. الأمر الأول أن هناك وجها لصحة هذه المعاملة، وهي بيع اللبن الممزوج بالماء مثلا، وهناك وجها آخر للبطلان. والأمر الثاني الذي أفاده المحقق الكركي هو أنه يمكن إرجاع المسألة للقاعدة المذكورة، وهي أنه هل المغلب عند تعارض الإشارة والوصف الإشارة، أو أن التغليب للوصف؟ ويسجل المصنف على كلام المحقق الكركي عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى ترتبط بالأمر الأول الذي ذكره المحقق الكركي، وهو أن هناك وجهين، وجه للصحة ووجه للفساد. فيقول له: إنما ذكرته في الأمر الأول من وجود وجهين، أحدهما للصحة والآخر للفساد، يأتي هذا الأمر الأول في مطلق العيوب، حتى في العيوب التي تتنافى مع أصل الخلقة وأصالة السلامة في المبيع، كما لو باع البائع العبد ثم ظهر في العبد عيب، وهذا العيب يتنافى مع أصل الخلقة كالعمى مثلا وغير ذلك، فهنا يمكن أن يقال بأن هناك وجه لصحة هذا البيع، وهو وجود المقتضي، وهو المقتضي عين مملوكة، وهو هذا العبد له منفعة محللة مقصودة، وفقدان المانع، وهو أن هذا العيب أو الغش ليس هو حقيقة البيع، وإنما هو عنوان آخر، فهذا مقتضي موجود ومانع مفقود، إذن يشمل هذه المعاملة قوله تعالى: أوفوا بالعقود. هذا وجه الصحة، كما أنه يأتي أيضا وجه الفساد الذي ذكرته، وهو أن العقود تابعة للقصود، فيقال بأن المشتري إنما اشترى وقصد العبد الصحيح، العبد السليم، هذا ما قصد، وما وقع عليه العبد هو العبد المعيب،
إذا ما قصد وهو الصحيح لم يقع، وما وقع وهو المعيب لم يقصد. إذا يمكن أن يقال بناء على هذا الوجه ببطلان الباب. إذا ما ذكرته يا محققنا الكركي في الأمر الأول من وجود وجه للصحة ووجه للفساد يأتي في كل العيوب، حتى العيوب التي تتنافى مع أصل وطبيعة الخلقة، مع أنه هذا هو مربط الفرس هنا، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك، حيث إن الأعلام يقولون بأنه إذا كانت العيوب متنافية مع أصل الخلقة البيع صحيح، غاية ما في الباب يثبت خيار العائد للمشتري. واضح المقصد؟ واضح. نعم، البيع صحيح لكن يثبت للمشتري الخيار، فإما ينسخ البيع أو يطالب بالأرش، ولا يقولون بالفساد. إذن ما ذكرته في الأمر الأول من وجهين، وجه للصحة وجه للفساد، يأتي في كل العيوب حتى العيوب المنافية لأصالة السلامة في المبيع، مع أنه الأعلام بالاتفاق لا يقولون بجريان كلا وجهين، بل يأتي فقط الوجه الأول وهو صحة البيع، غاية ما في الباب ببركة أنه دلت الروايات على ثبوت الخيار، نقول يثبت الخيار للمشتري أو المطالبة بالأرش. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ترتبط بالأمر الثاني الذي أفاده الكركي، وهو أنه أرجع المسألة لتلك القاعدة، ما هو مقتضى الأصل إذا تعارضت الإشارة مع الواقع. فيقول له المصنف إن لازم قولك برجوع المسألة إلى باب التعارض بين الإشارة والوصف هو أن يكون المقصود من الوصف يعني الصحيح، إرادة الصحيح على نحو الحيثية التقييدية وليس على نحو الحيثية التعليلية. فلو مثلا باع البائع العبد ثم انكشف أنه أعمى، فهنا لو طبقنا كلامك تعارض الإشارة مع الوصف، نقول هل الإشارة هي المقدمة وهو العبد، أن البيع وقع على هذا العبد إذن البيع صحيح، أو أن المقدم هو الوصف وهو أنه العبد البصير، لأنه على كلامك يرجع إلى الإشارة والوصف، يعني أن البيع سيكون باطل. متى يكون البيع باطل؟ إذا كان المقصود من بعتك هذا العبد يعني العبد الصحيح على نحو الحيثية التقييدية، وأما لو كان على نحو الحيثية التعليلية ما في موجب لبطلان البيع. إنما يبطل البيع إذا فرض أن الصحيح أخذ على نحو الحيثية التقييدية. إذن لازم كلامك يا مولاي أن قيد الصحة يؤخذ في المعاملات على نحو الحيثية التقييدية لا التعليلية، حتى يأتي البحث أنه تعارضت الإشارة مع الوصف، إن قدمنا الإشارة وهو العبد بما هو عبد صحيح، إن قدمنا الواقع وهو أنه بصير فالعبد فالبيع باطل، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك، لأن قيد الصحة في المعاملات لا يؤخذ على نحو الحيثية التقييدية، لا أحد يلتزم بذلك، ولذلك يقولون البيع صحيح لكن يثبت خيار، مع أن على كلامك من أن المسألة ترجع للتعارض بين الإشارة والوصف، أنه إما البيع صحيح إما البيع باطل، إن قدمنا الإشارة البيع صحيح، إن قدمنا الوصف فالبيع باطل، مع أنه ليس كذلك، بل الأعلام يقولون بصحة البيع غاية ما في الباب يثبت الخيار للمشتري، وهذا معنى أن الوصف في المبيع ليس مأخوذا على نحو الحيثية التقييدية وإنما على نحو الحيثية التعليلية، وإلا لو كان مأخوذ على نحو الحيثية التقييدية لقالوا ببطلان البيع، لأن البيع وقع على المقيد، العبد المقيد بالبصر، وهذا مفقود واضح. إذن إقحامك المسألة في باب تعارض الإشارة والوصف مشكل جدا، مشكل جدا جدا، فالعرف يخالفك والشرع ضدك. أما العرف فإنه إذا قلت بعت العبد ثم تبين أن العبد ماذا؟ أن العبد ماذا؟ أن العبد معيبا بعيب يتنافى مع أصالة السلام وأصل الخلقة، يقولون البيع صحيح يثبت الخيار، والشرع ارجع لخيار العيب في الجزء الخامس، قامت الروايات على أن البيع صحيح غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري أو مطالبة بالعرش، معنى ذلك أن قيد الصحة ليس على نحو الحيثية التقييدية إنما على نحو الحيثية التعليلية، وهذه المسألة التعارض بين الإشارة والوصف ما في خيار، إما البيع صحيح بناء على تقديم الإشارة، إما البيع باطل بناء على تقديم الوصف. واضح الكلام؟ هذه المناقشة الثانية والملاحظة الثانية.
يعني
نعم لا وجه لها، لأنها بناء على هذه الكبرى، إما الإشارة أن تقدم إما الوصف أن يقدم، يعني البيع إما صحيح إما فاسد، بعد ما يحتمل أن يكون هناك خيار ثالث وهو الخيار مثلا
البيع صحيح، يعني
البيع صحيح
مو يعني هاي شيء ثالث، يعني
على كل حال نحن نقول له أنت إقحامك للمسألة أنه إما البيع صحيح إما البيع باطل غير صحيح في غير محله، لنقول إما البيع صحيح ويثبت خيار فقط ما عندنا خيار آخر، بل أنت متعين عليك أن تقول البيع صحيح يثبت واضح.
يعني هذا الجرح حتى على حول الإشارة وحتى على حول الوصف نفس الشيء، يكون البيع صحيح ويثبت الكلام
إذا كان عيب، نعم إذا عيب يتنافى مع أصالة السلامة طبعا. نحن سنتعرض لمناقشة المصنف بعد ذلك، لكن الآن نحن بصدد بيان كلامه ومناقشته للمحقق الكراكي، ثم أن تتبصر هل كلام المصنف صحيح وتسجيلات لهذه الملاحظات صحيح أو أنه هذا محقق الكركي هو الحق معنا، لكن نحن الآن لا نريد أن نقحم الملاحظات في الملاحظات، أولا نعرض كلام المصنف حتى تستوعبه ثم نبين المدافع التي يمكن أن تذكر لكلام المحقق الكركي. فأنت الآن فقط وظيفتك أن تلاحظ كلام المصنف ثم تتأمل فيه هل إشكالات مسجلة على الكركي أو لا. الملاحظة الثالثة وهي أنه يقول لو أرجعنا المسألة لما أفاده الكركي من التعارض بين الإشارة والوصف لم يكن هناك تردد في الحكم ببطلان البيع جزما قطعا. البيع باطل. إذا رجعنا المسألة إلى التعارض بين الإشارة والوصف، ينبغي أن نغلب الوقت على الإشارة فنحكم بالتالي ببطلان البيع. والسر في ذلك يا مولاي هو قاعدة العقود تابعة للقصود، فما وقع عليه البيع هو العبد ماذا؟ المقيد، العبد السليم، العبد الصحيح. هذا ما قصد في العقد. ما قصد في العقد هو العبد الصحيح، العبد السليم المقيد بذلك. وما وقع عليه العقد هو العبد المعير. إذا ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، فنحكم بالتالي مع وجود العيب ببطلان البيع. لم ينبغي أن نتردد. لماذا يقول ترجع إلى باب التعارض بين الإشارة والوصف فعسب مبناكم؟ لا، احسبها يا مولاي. إذا رجعت إلى التعارض بين الإشارة والوصف ينبغي أن تقول بضرس قاطع وبلسان طلق زلق بأن المقدم هو ماذا؟ الوصف. لماذا تتردد وأنت عالم النحرير أسطون خبير تعرض المسألة هكذا وتترك القارئ مدبدب لا إلى يمين لا إلى يسار؟ احسبها مولاي وقل يقدم الوصف جزما قطعا، لأن العقود تابعة للقصود. لا أن تقول إما بنينا على الإشارة إشارة إما لا، واضح، ما في مجال للتردد والتذبذب، قدم الوصف. والشاهد على ما أقول هو أن الأعلام اتفقت كلمتهم وأجمع رأيهم على أنه في بيع الصرف، بيع الذهب بالذهب مثلا أو الفضة بالفضة مثلا، إذا تبين أن أحد العوضين معيب بغير الجنس، يعني بعتك ذهب بذهب ونحاس، هذا النحاس يعتبر عيب، هنا اتفقت كلمة الأعلام ببطلان البيع. معنى ذلك أنهم ماذا قالوا؟ أنه يقدم الوصف على الإشارة، لأن ما قصد وهو الذهب المصفى لم يقع، لأنه الذي وقع ماذا؟ ذهب معيب بالنحاس. ما قصد لم يقع، الذهب المصفى لم يقع، وما وقع وهو الذهب معيب بالنحاس لم يقصد، فقالوا ببطلان البيع. ارجع إلى كتاب الصرف وبيع الصرف وتجدهم قد أجمعت كلماتهم على أنه بطلان البيع، بيع الصرف إذا وجد في العين عيبا. لماذا؟ معنى ذلك أنهم قدموا الوقف على الإشارة ببركة قاعدة العقود تابعة للقصود. فقل يا مولاي بهذا الكلام في المقام، وهو من باع العبد المعيب، أن البيع باطل جزما قطعا، لأنه ما قصد لم يقع، ما وقع لم يقصد. وكذلك في اللبن الذي مزج بالماء، وهكذا الفاكهة الجيدة التي خلطت بالردية، كل ذلك يدخل في مسألتنا. ما قصد لم يقع، ما وقع لم يقصد، فالبيع بالتالي باطل. أما عالم كبير إن قلنا بالإشارة البيع باطل، إن قلنا بالوصف البيع صحيح، إن قلنا بالإشارة البيع صحيح، إن قلنا بالوصف البيع باطل. بل قلها وانطلق بها وحلق في السماء من خلالها، لأن البيع باطل، لأن العقود تابعة للفصول. هذه ملاحظات أنصارية ثلاث، البقية يأتي. طبق العبارة، قصد من الراحة الآن حتى تستعيد أنفاسك. قال الملاحظة الأولى وما ذكره، هذه الملاحظة الأولى ترتبط بالأمر الأول أنه ذكر وجهين، وجه للصحة ووجه للفساد. يقول وما ذكره من وجهي الصحة والفساد، ما هو وجه الصحة؟ المقتضي موجود، عين مملوكة لها منفعة محللة مقصودة، والمانع مفقود وهو العيب لا يجب البطلان، أو الغش لا يجب البطلان، هذا المقتضي موجود ولو مانع مفقود، إذن البيع صحيح. والفساد، ما هو وجه الفساد؟ العقود تابعة القصود، ما قصد لم يقع، ما وقع لم يقصد. يقول وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جارا في مطلق العيب. ما معنى في مطلق العيب؟ ليس كما ذكر في بعض الشروح من دون ذكر أسمائها، من أن المقصود من مطلق العيب يعني عيب خفي أو عيب جلي. لا، واضح أن العيب الجلي أساسا لا يأتي في هذا الوجه، لا صح ولا غلط، لأن عيب الجلي بعد واضح بين، بعد ما يأتي فيه بطلان وفساد أو خيار وكذا. المقصود أحسنتم، في مطلق العيب يعني العيب الذي يرجع للمنافاة مع أصل وطبيعة الخلقة، لأن المقصود، ها دير بالك قاتي، لأن المقصود الآن هذا وجه للصحة ولا الفساد، لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقل هو المعيب، هذا وجه للصحة أو الفساد؟ للفساد. إذا ذكر وجه الفساد وما ذكر وجه الصحة. الملاحظة الثانية، هذه الملاحظة الثانية ترتبط بالأمر الثاني الذي أفاده الكركي، وهو أن المسألة ترجع لباب التعارض بين الإشارة والوصف، واستشهد بكلام الشهيد الأول في الذكرى، فهنا يقول له وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف هذا يبتني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، حينما أقول بعتك هذا العبد يعني بعتك العبد البصير على نحو الحيثية التقييدية، حتى إذا قدمنا الوصف يكون البيع باطلا على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى، بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير وأنت خبير
نحرير
بصير بأنه ليس الأمر كذلك. لماذا سيجيب؟ أين الخبرة إذن؟ إذا سيجيب ليس خبرة. على كل حال كما سيجي في باب العيب، خيار العيب هذا الخيار الخامس من الخيارات، جهز نفسك يا مولاي، بل وصف الصحة ملحوظان على وجه الشرطية يعني الحيثية التعب لينية للتقييدية بحيث يبطل البيع لعدم وجود المقيد، وعدم كونه يعني وصف الصحة مقوما يعني قيدا في البيع، وعدم كونه مقوما للمبيع، والشاهد العرف ببابك والشرع من أمامك.
وعدم كونه
مقوما يعني قيدا،
هذا الضمير
ها، وعدم كونه يعني وصف الصحة مقوما يعني قيد في
البيع.
نحن
نقول
مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع
مقصول أنواع
حيثية تقييدية. أي نعم، حيثية تقييدية، هذا هو. إذا قلنا بأنه ترجع المسألة لباب التعارض بين الإشارة والوصف، معناته أن الوصف أخذ على نحو الحيثية التقييدية، بحيث إذا لم يوجد الوصف البيع باطل، مع أنه لا يلتزمون بذلك في العيوب المنافية لأصل خلقة، بل يقولون أنها مأخوذة على نحو الحيثية التعليلية، ولذلك يلتزمون بصحة البيع، ولكن يثبت الخيار كما هو مقتضى العرف من جهة ومقتضى الشرع أيضا، حيث دلت الروايات، رواية زرارة عندك وعلي بن رئاب لديك كما سيجيء في بحث خيار العين. الملاحظة الثالثة، ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه بعتك هذا يعني هذا الذي أشرت إليه وهو العبد، لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة. لماذا تردد؟ احسمها. لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة، لأن المراد هو الصحيح بعد، ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع، واضح. لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعدما فرض أن المقصود بالبيع هو اللبن، والمقصود باللبن اللبن الخالص، فهذا ما قصد. وما وقع عليه العقد اللبن المشوب، إذن ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، البيع باطل. لماذا ترجعها إلى باب التعارض بين الإشارة والوصف؟ قل البيع باطل والسلام، يقدم الوصف على الإشارة، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. احسمها. والشاهد على ما أقول أنهم حسموها في باب الصرف، ولذا اتفقوا على بطلان الصرف. بيع الصرف باطل فيما إذا تبين أحد العوضين نعيبا من غير الجنس. بعتك ذهب بذهب، صرف كذا، ذهب بذهب، فضة بفضة، لكنني بعتك ماذا؟ ذهب خالص بذهب مشوب. قالوا البيع باطل، أنت عليك تحقيق هذه المسألة. أرجع، هل فعلا كما أفاد المصنف أن المسألة اتفاقية، أو يقولون لا يصح فيما بالذهب ويبطل في المعيب، تتبعر الصفقة، ما يقول ببطلان البيع من رأس بربالك. ارجع لا أقل إلى المنهاج، مسألة 253 في بيع الصرف، وانظر ماذا يقولون هناك. هل يقولون أن البيع باطل كما قلت اتفقوا، أو يقولون لا يصح في الذي يجد في الذهب المصفق ويبطل في النحاس، أو أن مقصود المصنف هذا من البطلان، يعني تبعض الصفقة يبطل في جهة العين فقط وفقط. فإذا كان هذا مقصوده ومنظوره فهو في محله، فعلا كلامه صحيح، واضح المقصود.
نعم.
محتمل، لذلك احنا قلنا عبارة يعني بهذا الذي ذكره تحتمل وجهنا ان البيع كله باطل، كله باطل عاطل، ويحتمل لا ان مقصوده يصح في الذهب ويبطل بالنسبة للنحاس، وهذا لعله اوجه له واليق بشأن الشيخ. وصل الكلام الى الملاحظة الرابعة، وهي يقول المصنف يا محققنا الكركي لا ربط أساسا لمسألة تعارض الإشارة والوصف بمحل بحثنا ومحل كلامنا، إقحامك لها في غير محله ليس صادرا عن أهله. لماذا في غير محله؟ لماذا أساسا لا ربط لها؟ يقول تعارض الإشارة والوصف لا ربط لها ببيع اللبن الممزوج بالماء، أو الحنطة الجيدة الممزوجة بالرديئة. لماذا؟ لا أعرف كلام الشيخ كيف دخل الآن، انظر إليه وتأمل في كلامه. يقول هذا لمن يريد أن يعرف أين مجرى قاعدة التعارض الإشارة مع الوصف، متى تجرى، متى تنطبق، ما هو موردها. الشيخ يقول مورد هذه القاعدة إذا ماذا اشتبه المقصود والمراد بالذات من خلال الدلالة اللفظية، هذا هو مورد القاعدة. أعيد، مورد القاعدة هو إذا اشتبه وتردد المقصود بالذات لدى المتكلم من خلال الدلالة اللفظية، اشتبه مقصوده وغرضه الأصيل والأولي، هذا مورد القاعدة. يعني يكون عندنا لفظ ويتردد هذا اللفظ فلا نعرف مقصود المتكلم به أولا وبالذات، هل مقصوده هو الموجود الخارجي أولا وبالذات ثم الوصف ثانيا وبالعراض، أو أن مقصوده الأولي هو ماذا؟ هو الوصف العنوان، وأما المشار إليه فهذا ثانيا وبالعرض. إذن هذا مورد القاعدة. إذا كان لدينا تردد هل المقصود الأولي وبالذات للمتكلم هو ماذا؟ الموجود بما هو موجود المشار إليه، أو أن المقصود الأولي وبالذات له هو الوصف والعنوان، وأما المشار إليه والموجود هذا ثانيا وبالعرض. هذا هو مورد القاعدة. كما مثلا لو قال الزوج طلقت زوجتي عمرة، أشار إليها، قال طلقت زوجتي عمرة، ثم كشفت الستار والنقاب وإذا بها بكرة وليست عمرة. فهنا يا مولاي هل الطلاق صحيح أو الطلاق باطل؟ هو يريد أن يطلق من؟ عمرة، وأشار إليها، ثم انكشف أنها ليست عمرة بكرة. هنا نقول ما هو المقصود الأولي وبالذات؟ هل المقصود المشار إليه في الخارج؟ هذا يقصد هذه الواقفة قدامه. فإن قدمنا الإشارة لأنه قصد هذا واشتبه في الاسم، بدلا من أن يقول بكرة قال اشتبه في العنوان، اشتبه في الوصف، وصفها بأنها بكرة لكنها عمرة. فإن قدمنا الإشارة بعد خلاص هو أراد هذا، أما اشتبه في التطبيق أنه قال بكرة والحال أنها عمرة لا يضر، لأن المقصود الأولي وبالذات المشار إليها، بناء على ذلك يكون الطلاق صحيحا. غاية الأمر اشتبه في الاسم لأن المنظور إليه بالعرف هو المشار إليه، هذا المنظور إليه أولا وبالذات، وهذا متحقق في المقام. وأما إن قلنا بأن المقصود الأولي وبالذات هو الوصف، هو الوصف يعني أنه فعلا يريد أن يطلق بكرة، بكرة هي مقصودة، هي بكرة يريد أن يطلق بكرة إذا أشار إلى، قلنا ماذا؟ قلنا صحيح، الطلاق صحيح في الإشارة صح؟ أما هنا أراد أن يطلق عمرة، أحسنتم، أن يطلق عمرة فقال بكرة، فهنا ماذا؟ الطلاق باطل، لا يصح لا في هذه ولا تلك، لأنه ماذا؟ هو أراد أن يطلق من؟ عمرة، لكنه قال قال عمرة، هو أراد أن يطلق بكرة
عمرة،
هو أراد أن يطلق عمرة فقال بكرة. إذن الطلاق بالنسبة لعمرة غير صحيح، غير صحيح لعمرة. لماذا؟ لأنه أراد أن يطلق عمرة فوصفها بغير وصفها، حيث وصفها ببكرة، والمنظور إليه أولا وبالذات في نظر العرف هو العنوان والوصف، وهو لم يصفها، حيث أراد أن يطلق عمرة فقال لها بكرة، أراد أن يطلق بكرة أراد أن يطلق بكرة فانكشف أنها عمرة، فالطلاق إذن باطل واضح. إذن فيقول المصنف هذا البحث وهو تعارض الإشارة مع الوصف إنما يأتي عند التردد، هل المنظور أولا وبالذات إليه عند المتكلم المشار إليه، فيكون بالتالي البيع صحيح مثلا أو الطلاق صحيح. أو المنظور الأولي وبالذات العنوان والوصف فيكون البيع والطلاق باطل. لكن هذه القاعدة لا مسرح لها ولا موقع لها في محل بحثنا. لماذا؟ لأن الكلام في بيع الموجود الخارجي المعين المشخص، أقول بعتك هذا اللبن وأريد اللبن، وأريد اللبن على كلامك، أريد اللبن، بعتك هذا اللبن، فإذا كشف أنه ماء مع لبن، فما في تردد، ما عنده تردد المشتري. المشتري حينما يقول اشتريت أو البائع حينما يقول بعت، ما يوجد تردد، إنما وقع البيع على اللبن، ما في تردد. هل قصد المشار إليه وهو هذا الموجود الخارجي، أو قصد العنوان والوصف وهو اللبن بما هو لبن مصفى؟ لا، ما عندنا تردد، إنما المشتري اشترى اللبن، اللبن أراد اللبن، وما عندنا تردد هل الإشارة هي المقصودة أولا وبالذات أو الوصف هو المقصود أولا وبالذات. يقول أنا اشتريت لبنا، فبناء على عدم التردد نقول البيع باطل، لأن ما وقع لم يقصد، هو أراد اللبن، وما وقع هو اللبن الممزوج بالماء. إذن ما وقع وهو اللبن الممزوج بالماء لم يقصد، وما قصد وهو اللبن المصفى لم يقع. إذن لا معنى لإقحاء المسألة ببحث التردد بين الإشارة والوصف، لأنه أساسا ما عندنا تردد، ليس مثل الطلاق. هذا الذي أراد أن يطلق قال طلقت زوجتي عمرة فانكشف أنها بكرة، هنا يحصل تردد إشارة أو وصف. أما هنا قال اشتريت اللبن، والحال أن اللبن ليس موجودا، إذن قل من الأصل البيع باطل. لماذا تقول إن قلنا تقدم الإشارة الإشارة إن البيع صحيح، إن قلنا يقدم الوصف فالوصف فالبيع باطل؟ أساسا ما عندنا تردد، لأن اللفظ واضح صريح والقصد واضح صريح، والمسألة تأتي عند التردد والإبهام، كما مثلت لك في باب الطلاق مثلا، أو قال مثلا البائع لو قال بعت هذا الفرس فانكشف أنه حمار، إذا قصد شيء وتلفظ بشيء آخر. هنا يأتي نقول هل نقدم الإشارة أو نقدم الوصف؟ أما في مسألتنا ما في خلاف، ما في تردد، هو قال بعت اللبن، قصد اللبن وتلفظ بلفظ اللبن. أما التردد إنما يأتي إذا تلفظ بلفظ يختلف مع قصده، واضح؟ هنا يأتي بحث التردد والتعارض بين الإشارة والوصف، أن يقصد شيئا ويتلفظ بشيء آخر. وأما في المقام ما عندنا أنه تلفظ بغير ما قصد، قصد اللبن وقال اشتريت اللبن واللبن غير موجود، إذن البيع باطل. سبحان الله سبحان الله، أيخفى عليك يا مولاي المحقق الكركي أن قضية التعارض بين الإشارة والوصف، إذا كان الوصف، إذا كان المتكلم قصد شيئا وتلفظ بلفظ آخر، هذا هو موردها. أما هنا في مسألة بحثنا ما في خلاف بين القصد وال ولا هو قصد اللبن وقال اشتريت لبن، فما تأتي مسألة التعارض بين الإشارة والقصد، واضح؟ أما إنما تأتي مسألة الطلاق، طلقت عمرة وهي بكرة، هنا قصد شيء وتلفظ بشيء آخر مثلا، واضح؟ أو بعتك هذا الفرس فبان أنه مثلا حمار، قصد شيء وانكشف شيء آخر. على كل حال قال وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة ماذا؟ اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية، فإنها مرددة. ما هو المقصود الأول وبالذات لدى المتكلم؟ بين كون متعلق القصد أولا وبالذات هو العين الحاضرة المشار إليه، هذا هو مقصوده، هذا الموجود الخارجي، ويكون اتصافه بهذا العنوان ثانيا وبالعراب بالعنوان مبنيا على الاعتقاد ليس إلا، أو أنه لا، المقصود الأول لدى المتكلم هو الوصف، هو الإشاء، هو العنوان، كون متعلقة هو العنوان والإشارة، هذا أولا وبالذات، وأما الإشارة فهي ثانيا وبالعراب، والإشارة إليه باعتبار حضوره. أما على محل كلامنا على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات، أساسا نحن نعلم أن المتكلم ما أراد إلا أن يستري لبنا، بعد ماذا تقول تعارض إشارة بس بعد ما وقع لم نقصد ما قصد لم يقع. أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرة للموجود الخارجي كما فيما نحن فيه، فلا يتردد أحد في البطلان جزما بإحضار. إن قلت الآن، قلت لو كان كلامك يا شيخنا الأعظم صحيح من أن المسألة تأتي عند التعارض في المقصود من خلال الدلالة اللفظية، إذن لماذا الشهيد الأول في الذكرى أرجع مسألة الائتمام بإمام الجماعة بقضية التعارض بين الإشارة والوصف؟ لو جئت إلى المسجد لأصلي خلف زيد من الناس بعدما أتممت الصلاة وجدته عمرا من الناس وليس زيدا، هنا قال إن قلنا بتقديم الإشارة فالصلاة صحيحة، إن قلنا بتقديم الوصف فالصلاة باطلة. إن قلت يا شيخنا الأعظم كيف تقول بأن مسألة التعارض بين الإشارة والوصف مرتبطة بالدلالة اللفظية مع أن صلاة الجماعة لا ربط لها بقضية الدلالة اللفظية، ومع ذلك الشهيد الأول في الذكرى أرجع صحة صلاة الجماعة والائتمام بهذا الإمام لقضية التعارض بين الإشارة والوصف؟ واضح الإشكال؟ إن قلت هكذا نعم المعيار يا مولاي على وجود تردد، والتردد موجود حتى لدى المأموم، لأنه بعدما فرغ من صلاته وانكشف له أن الإمام عمر وليس زيد، هنا يقول الآن ماذا وظيفتي؟ هل صلاتي صحيحة؟ لأنني جئت لأصلي خلف زيد، سبحان الله، فانكشف أنه عمر، فالآن هنا بعد الصلاة يتردد المصلي، لا قبل الصلاة، بعد الصلاة، بعدما انكشف له أن الإمام عمرو وليس زيد، هنا يحصل عند التردد، وإن لم تكن هناك دلالة لفظية، لكن المعيار على التردد والإجمال والتردد يوجد لدى المأموم بعد الفراغ من الصلاة، فيقول أنا قصدت أن أصلي خلف زيد، فانكشف أنه عمرو، هل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ هنا يأتي البحث يقول هل أنا قصدت زيد على نحو الحيثية التقييدية، يعني أردت الوصف بما هو وصف إذا صلاتي باطلة، أم قصدت أنني أصلي خلف ماذا؟ الحاضر في هذا المحراب، لكن قصدت أنه زيد على نحو الحيثية التعليلية، إذن المقصود هو الإمام المشار إليه هذا الواقف، لكن عنونت بزيد من باب إحراز العدالة مثلا له، لأنه حتى أحرز عدالته قلت أصلي خلف هذا الحاضر الذي هو زيد لأحرز العدالة، أو لأنني بنيت على ذلك قاهرا وجبرا لأن كل يوم أصلي في هذا المسجد وهو على أساس زيد. فهنا يأتي البحث، إن قلنا قدمنا الإشارة وهو الإمام الواقف في هذا المحراب فالصلاة صحيحة، أما لو قلنا قدمنا الوصف وهو بعنوان زيد فالصلاة باطلة. إذن فلا تشكل علي تقول بأنه كلامك يا شيخنا الأعظم غير صحيح، حيث حصرت مسألة التعارض بين الإشارة والوصف بالتردد في الدلالة اللفظية. نقول لا، المعيار على أفضل تردد، والتردد موجود حتى بالنسبة للمأموم في صلاة الجماعة، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.